أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية إذا كان الشك في الموضوع وعدم وجود الركن الثاني للاستصحاب، وهو الشك في بقاء الشيء، يقين سابق وشك لاحق. هنا ليس عندنا شك لاحق، عندنا يقين بتحقق المغرب. إذا المغرب بسقوط القرص يتحقق، فعندي يقين بتحقق المغرب. وإذا المغرب يتحقق بذهاب الحمرة، فأنا عندي يقين بعدم تحقق المغرب. فأنا ما عندي شك هنا حتى أستصحب، أنا أمري يدور بين يقينين. وإنما الشك في المفهوم، والشك في المفهوم هذا كما نعلم ليس مجرى للاستصحاب. وقرب هذا الوجه على الفرد المردد، معنى أن المغرب الذي يتحقق به انتهاء النهار ويتحقق به ابتداء المغرب مردد بين فردين، بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة. وهذا قلنا مختار المحقق العراقي كما ستأتي إن شاء الله في كلمته، والسيد الحكيم السيد القوي سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. وقلنا أنه هذا يمكن اللي انتهينا له في الدرس السابق، أنه هذا تقريب قابل للمناقشة، لأنه نعتقد بأن الشك في بقاء الشيء وارتفاعه موجود في الزمان الثاني، بدليل أن تشك بأن المغرب قد تحقق أو لا. فالشك في بقاء الشيء وعدمه موجود في الزمان اللاحق. منشأه هو هذا التردد بين يقينين، يقين بالارتفاع، ارتفاع النهار إن كان المغرب يتحقق بسقوط القرص، ويقين بعدم ارتفاع النهار إذا كان المغرب يتحقق بذهاب الحمرة مشرقية. فإذن أنا فعلا في الزمان الثاني في حالة شك في بقاء الشيء وارتفاعه. لكن نعم، منشأ هذا الشك في بقاء الشيء وارتفاعه هو هذا التردد في المفهوم. ونذكر يعني الأصوليين أنه في مبحث الاستصحاب الكلي من القسم الثاني أيضا وجه لهم هذا الإشكال ودافعوا عنه، باعتبارهم يقولون باستصحاب الكل من القسم الثاني. هنا قالوا أيضا ومنعوا منه، منع ما أدري بس إشكال ذكرناه نحن في حينها في المسألة السابقة. قلنا أنه استصحاب الكل من القسم الثاني، وما هو استصحاب الكل من القسم الثاني؟ دوران أمر المستصحب بين فرد قصير العمر وطويل العمر، كأنه علم بكلي الحدث لكن شك هل أن حدثه أصغر أم أكبر، ثم توضأ. فإن كان حدثه أصغر فقد ارتفع يقينا بالوضوء، وإن كان حدثه أكبر فيقينا لم يرتفع حدثه، لأن لابد من الغسل. فإذن هنا أيضا كان يدور أمر المستصحب في الزمان الثاني بين يقينين، يقين بالارتفاع إن كان حدثه أصغر لأن قد توضأ، ويقين ببقاء الحدث إن كان حدثه أكبر لأن لا يرتفع إلا بالغسل. فأيضا كان أمره يدور بين يقينين. وأشكلنا على القائلين اللي هو المشهور يقول باستصحاب الكل من القسم الثاني، فأشكلنا عليه بأن الشك في الزمان الثاني ليس موجودا، وإنما الأمر يدور بين يقينين. وأجبنا هناك، دافعنا عن هذا الإشكال بما أجبنا هنا، بأن هذا التردد في عالم الواقع في عالم الثبوت هذا لا ينافي ترديد بين يقينين، لا ينافي وجود شك في الزمان اللاحق. وهذا اللي سيد الشيخ الصدر أيضا جاوب هناك ونقلنا عنه، قال لا محذورة في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء. إما هو حدث أكبر واقعا فهو مقطوع البقاء لأنه ما يرتفع بالوضوء، وإما هو حدث أصغر فإذن هو يقيني الارتفاع لأن قد توضأ. قال هذا بتوسط العنوان التفصيلي، وبتوسط العنوان الإجمالي هو مشكوك البقاء. قال ومصب التعبد، هذا الكلام تقدم وموجود في النسخة المطبوعة من مسألتان أصوليتان صفحة 113. طبعا قد تستشكل هنا وإن قلت هذه قياس مع الفارق، لأن في استصحاب الكلي من القسم الثاني يوجد جامع للفردين، حدث أصغر حدث أكبر، لا نجري الاستصحاب لا في هذا الفرد ولا في هذا الفرد، وإنما يوجد جامع لهما وهو كلي الحدث، وبلحاظ الجامع نجري الاستصحاب. لذلك فقط نرتب آثار الجامع، لا آثار هذا الفرد على حدة ولا آثار هذا. أما نحن هنا لا يوجد جامع، هذا من الفرد المردد. قد تكون من هذا الإشكال، لكن هذا جوابه طبعا لا نريد أن نرجع إلى كل التفاصيل المتقدمة. جوابه أننا لم نرتضي قضية هذا استصحاب أحكام الكلي، لا هي ليست استصحاب أحكام الكلي، لا، وإنما استصحاب القدر المشترك والمتيقن من آثار الفردين. تقولون نستصحب الكل، يعني شنو؟ يعني من آثار الكل عدم جواز الدخول في الصلاة، كلي الحدث بغض النظر عن كونه أصغر أو أكبر، عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز مس المصحف ولفظ الجلالة، هاي استصحبت لا لاستصحاب الكلي، وإنما استصحبت لأنها القدر المشترك بين الفردين اللي هي ثابتة على كل تقدير، سواء كان حدثه أكبر هو لا يجوز له الدخول في الصلاة ولا مس المصحف، وسواء كان حدثه أصغر هو أيضا لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. فهذه الآثار استصحبت لأنها قدر مشترك على كل تقدير سواء كان أصغر أو أكبر، مو استصحبت لأنها أحكام الكلي. هذا ضمن نقاشنا كان استصحاب الكلي من القسم الثاني. المهم أن هذين المثالين من حيث هذه النكتة واحد، وهو أنه رغم أن أمر المستصحب يدور بين يقينين، إلا أننا قلنا يتولد من هذا الدوران والترديد بين يقينين شك، هو هذا اللي نبحث عنه، هذا موجود هناك فاستصحاب الكل من القسم الثاني وموجود هنا. هذا إذن بقية الكلام في التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية إذا كان الشك في الموضوع. التقريب الثاني هو عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، ومن شروط جريان الاستصحاب اتحاد هاتين القضيتين. هذا اختاره الشيخ الحلي قدس الله نفسه، فإنه نقل تقريراته لأستاذه المحقق العراقي، قال فيما حرر من أبحاثه أنه اختار التقريب الأول وعلق عليه بهذا التقريب الثاني. كلام المحقق العراقي قال إذا كان الشك في بقاء النهار من جهة هذا في كتاب الفقه عن دليل العروة الوثقة للشيخ حسين الحلي، قلنا هذه المباحث تجمع من الفقه ومن الأصول، أحيانا في الفقه ذكروا تفاصيل أكثر من الأصول. إذا كان الشك في بقاء النهار من جهة الشبهة المفهومية بأن تردد مفهوم النهار الذي يجب صومه بينما هو منتهي بغيبوبة القرص وبينما ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية، قال إذا هكذا الشك كان ذلك من قبيل تردد المتيقن، يعني المراد استصحابه، بينما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع. إن كان المغرب يتحقق بسقوط القرص فإذن النهار يقيني الارتفاع، وإن كان يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية فهو يقيني البقاء. قال كان ذلك من قبيل تردد المتيقن بينما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، على آخر كلامه هذا اللي هو التقريب الأول. هنا علق الشيخ الحلي قال والتحقيق خلاف ذلك، فإن الأمر في الشبهة المفهومية التي تدور بين الأقل والأكثر ليس على هذا المنوال، بل سبب ليس هذا لعدم جريان الاستصحاب، بل لأن القضية المتيقنة لا تتحد مع القضية المشكوك فيها، هذا هو شرط الاستصحاب ما متحقق. كيف؟ قال فعدم جريان الاستصحاب إنما يكون مستندا إلى هذه الجهة، عدم وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك. لا إلى ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. ففي مثل العدالة مثلا، المتيقن ماذا كان في الزمان السابق؟ كان تارك الصغيرة والكبيرة، هذا زيد كنا متيقنين من عدالته لأنه كان تاركا للصغيرة والكبيرة، ارتكب صغيرة والعياذ بالله، فحينئذ شككنا في عدالته، لأن هل العدالة يشترط فيها اجتناب الكبيرة والصغيرة؟ إذن هذا زالت عدالته وانتبه. وإن كان العدالة تتحقق باجتناب الكبيرة فقط فهذا عدالته باقية. فإذن هنا قال القضية المتيقنة هي تارك الكبيرة والصغيرة، هكذا كان زيد ولذلك متيقنين من عدالته، والقضية المشكوكة هو فاعل الصغيرة، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، كيف تجري الاستصحاب فيها؟ قال لا ما إذا ذهب إليه المحقق العراقي ففي مثل العدالة نرى أنها صفة، العدالة صفة لاحقة لنفس الترك وتوابعه، قلنا الفرد هو اللي تترتب عليه الآثار وليس العنوان، هذا العنوان منتزع. فالذي علم بثبوت الصفة له سابقا، زيد حينما كنا متيقنين من عدالته في الزمان السابق هو تارك الكبيرة والصغيرة معا، والذي شك في ثبوتها له في الزمان الثاني شككنا بعدالة زيدين، ما هو صفته؟ صفته تارك الكبيرة فقط، ومن أجل هذا حصل الاختلاف بين القضيتين. أقول في التعليق على هذا، المرجع في اتحاد القضيتين هو العرف، وقد يحكم العرف بالوحدة ومع ذلك هم لا يجرون الاستصحاب. لذلك في مسألة إضافة الماء وإطلاقه قلنا أن هذا المبحث حسب تعبير السيد الخوي يقول سيال في كتب الفقه، فهذا المبحث جدا مهم طبعا، لذلك قلنا الأولى أن يفرد هذا بتنبيه من تنبيهات الاستصحاب. السيد الخوي يقول هذا مبحث سيال، هاي قاعدة سيالة من أول كتاب الطهارة يواجهك، لو شك في ماء هل هو ما زال مطلقا لو كانت حالته السابقة أو مضاف، قال السيد صاحب العروة قال نستصحب حالته السابقة، المحشين هنا توقفوا أن هذا كلامك يا صاحب العروة على إطلاقه ليس صحيح، إذا الاستصحاب كانت الشبهة مصداقية موضوعية ممكن، أما إذا كانت شبهة مفهومية لا يجري الاستصحاب، فهذا إطلاق العبارة في العروة ليس تام، علق عليها المحشون. محل الشاهد من ضمن تعليق مرحوم شيخ عبد الكريم الحائري، شوف لاحظ يشترط ذلك، قال تعليقا على كلام المصنف، قال إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم، إذا كان الشبهة مفهومية هذا كلام العروة لا يستقيم، لا يصح الاستصحاب. بعد أضاف شرط ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا، فإذن المناط في وحدة القضية، لذلك أضاف شرط اتحاد القضيتين عرفا، فإيكال السبب إلى عدم اتحاد القضيتين، خل عرف مرة يحكم باتحاد القضيتين وأنتم لا تجرون الاستصحاب. لذلك الأقرب، هذه النتيجة نريد أن نصل إليها، أن وجه عدم جريان هذا الاستصحاب هو لأنه من الشك في المقتضي، وفي حالة الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. هنا في مسألة النهار مثلا، حين سقوط القرص أشك في تحقق المغرب، لأنه لا يوجد عندي علم بأن النهار له قابلية الاستمرار إذا سقط القرص، باعتبار أن المغرب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية، أم ليس له النهار قابلية الاستمرار بعد سقوط القرص، باعتبار أن سقوط القرص كافي لتحقق المغرب، فشك في المقتضي، لا أعلم أن النهار فيه اقتضاء الاستمرار لو لا. كذلك في مسألة الهلال مثلا، لو رؤية الهلال يوم التاسع مساء يوم 29، لكن ليس في بلد متحد الأفق معنا، في بلد آخر غير متحد الأفق، لكن نجتمع معه في ليلة واحدة، فهنا الشهر ليست له قابلية الاستمرار بعد حصول هذه الحالة، لأن لا أعلم هل يشترط في ثبوت الهلال اتحاد أفق في الرؤية، فحينئذ انتهى الشهر قطعا. لولا لا يشترط اتحاد الأفق، وإنما يمكن إذا رؤية في بلد غير متحد الأفق، لكن ما دام مجتمع بالليل معنا تثبت الرؤية. إذن انتهى الشهر ودخل الشهر الجديد، فبعد رؤية الهلال بهذه الكيفية لا يوجد عندي اقتضاء هذا الشهر، ما عندي علم باقتضاء البقاء والاستمرار. فهذا الذي نعتقده، وهكذا بقية الأمثلة التي تقدمت. قلنا في الأقرب أن وجه عدم جريان هذا الاستصحاب وكونه من الشك في المقتضي، إذ لا يعلم أن النهار مثلا في مثال المغرب فيه اقتضاء الاستمرار بعد سقوط القرص أو لا، حسب تحديدك المفهوم. وكذا بقاء الشهر الهلالي بعد رؤية الهلال في بلد غير متحد الأفق لكنه يجتمع معه في ليلة واحدة مثلا، فما أعلم بذلك. وهي شبه المفهومية أدت إلى هذا عدم الوجود المقتضي وعدم قابليته على الاستمرار، فيكون المورد شاهدا على التفصيل بين المقتضي والرافع. نحن عادة نبحث عن شواهد من كلمات الأعلام لتعزيز المطلب أو لرفع الاستبعاد أحيانا، فوجدت كلمة السيد الخوي قدس الله نفسه يعترف بأنه هذا المورد الذي نحن فيه هو من الشك في المقتضي. هذا اللي نبحث. وقد اعترف السيد الخوي قدس سره في موضع من بحثه بأن هذا الشك من الشك في المقتضي، وين؟ في مبحثه، وهو فقد قسم الشك في الغاية التي ينقضي اليقين السابق بتحققها. الغاية كالنهار غايته المغرب، إذا تحقق المغرب انتهى النهار، وهكذا أمور كثيرة. فإذا هنا في مثل هكذا موضوعات، لما تكون هناك غاية لهذا الشيء المراد استصحابه اللي ينتهي هذا المستصحب بتحققها، هذا هو مورد الكلام. فقد قسم الشك في الغاية التي ينقضي اليقين السابق بتحققها إلى كانتهاء النهار بتحقق غايته وهو المغرب، اللي المفروض أن المغرب أنا لا أعلمه الآن هل هو بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية. هناك قسم إلى ثلاثة أقسام، قال في الثاني قسم الثاني وأخرى، يعني تارة كذا وتارة أخرى محل الشاهد، يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب العمرة المشرقية. أنا أعلم أن غاية النهار هي المغرب، ينتهي بها النهار قطعا، لكن هذه الغاية متردد مفهومها عندي، هل يتحقق المغرب بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية. ثم ذكر القسم الثالث وعاد قال ففي الأولين، القسم الأول والثاني اللي من القسم الثاني اللي نحن فيه، قال ففي الأولين يكون الشك في موارد الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيهما. هي علامة ابن الشيخ قدس سره، لا يجري الاستصحاب اعتبار الشك في المقتضي. لكن محل الشاهد هذا، أن نعتبر مثل هذا الشك في الغاية من موارد الشك في المقتضي، هذا الذي نريد أن نقربه، أن عدم الجريان هو لأنه من الشك في المقتضي، وهذا اعتراف على أنه من الشك في المقتضي. قال ففي الأولين، القسم الأول والثاني، ومحل كلامنا هو الثاني اللي شك في تحقق الغاية من جهة الشك في مفهومها. قال ففي الأولين يكون الشك في موارد الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيهما. إذن هذا المطلب الفرعي الذي أثرناه تبعا للوجه الثالث من الوجوه اللي استدلينا بها على الاستصحاب، هذا إذن كأنه اللي ينقلنا هاتان المقدمتان تحتاجان إلى بيان مفصل، فاستطردنا في هذا الموضوع، ولا نحن كما تعلمون كنا في الوجه الثاني من الوجوه التي استدللنا بها على هذا التفصيل، وكان مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الأصحاب لا يجرون الاستصحاب في الشك حينما تكون الشبهة مفهومية، وهذا رأينا نعم حكي الاتفاق على ذلك. باء أن علة عدم الجريان في هذا المورد هو لأنه من الشك في المقتضي، فإذن هم لا يجرون الاستصحاب في هذا المورد من الشك في المقتضي، توجد حالة من الشك في المقتضي لا يقولون بالاستصحاب فيها. هاي مقدمة باء. جيم كانت بضميمة عدم القول بالفصل، لأن القائلين باستصحاب حجية الاستصحاب مطلقا قائلون به مطلقا، والقائلون بالتفصيل قائلون به مطلقا. الآن وجدنا عندكم أيها القائلون بحجية الاستصحاب مطلقا، وجدنا موردا لا تقولون به الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فبضميمة عدم الفصل إذن تكون النتيجة التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وهذا كما يمكن أن يصاغ دليل، هاي يمكن حتى بالوجه الأول قلنا ذلك، أن هذا التقريب كما يمكن أن يصاغ دليلا على التفصيل، كذلك يمكن أن يصاغ مانعا من القول بالإطلاق. يعني لما يأتي الدور إلى القائلين بالإطلاق واستدلالاتهم سنثير عليهم موانع من القول بالحجية مطلقة، هذا سينفعنا إذن هناك بأنه يمكن أن يكون مانعا. لذلك قلنا في نهاية الدليل السابق بعد أتممنا الثلاث الآن هذا مثل طلعنا حسب تعبيرنا بالشارع الفرعي، طلعنا السابع الشارع الفرعي احنا لأجل تحرير هاي المسألة، أنه الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية بالتفاصيل ذكرنا. الآن نرجع للشارع الرئيسي العام وهو أصل البحث اللي كنا فيه، الأدلة على التفصيل بأن الاستصحاب يجري عند الشك في الرافع، أما عند الشك في المقتضي لا يجري. المقدمات ذكرناها، لذلك قلنا في نهايتها فتكون النتيجة عدم حجية الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي. وعلى أي حال فإن هذا الوجه الثاني من الأدلة على التفصيل كما يمكن أن يكون دليلا على التفصيل المذكور، وهذا اللي قربنا نحن للآن باعتبار محل كلامنا الآن الأدلة على التفصيل، فإنه يصلح أن يكون نقضا على القائل بالحجية مطلقة. بعد أن ننتهي من الاستدلال على التفصيل لابد أن نستمع إلى القائل بالإطلاق، ما هي أدلتك؟ تفضل ناقشها، وحينئذ يكون هذا الوجه نقضا عليه. هنا يوجد الفات أن بعض الأعلام نقضوا على الشيخ الأنصاري. الآن بعد رجعنا للجادة الرئيسية بعد هذا المطلب خرجنا من الشارع الفرعي، الآن الفات وهو أن بعض الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ الفياض تبعه أيضا على ذلك نقضوا على الشيخ الأنصاري بموارد أجرى فيها الاستصحاب مع أنها من الشك في المقتضي، فقالوا أيها الشيخ الأنصاري أنت كبروي أن تقول الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، لكن هذه موارد أجريت فيها الاستصحاب وهي من الشك في المقتضي. فحينئذ نحن مسؤولون عن الدفاع عن الشيخ الأنصاري في هذا المجال بإذن الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل